فدرسنا في هذه الليلة المباركة هو في التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. ونصله بما سبق من دروس وكنا مع الشيخ في تقريره الحب التعبدي، ولعل أحد الإخوة الذين سمعوا الدرس في ذلك قدم سؤالا بعد السلام، ونحن نرد عليه ذلك ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما هو ضابط المحبة التعبدية؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى صحح مسار المحبة التعبدية بما أنزله في كتابه وجمعه في فاتحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار الحب. الرحمن الرحيم، تصحح مسار الرجاء. مالك يوم الدين، تصحح مسار الخوف. وهذا الحب والرجاء والخوف هي أركان التعبد القلبي. فالمحبة التعبدية هي المتضمنة للرجاء والخوف، والخوف هو الخوف بالغيب، خوف السر، وكذلك الرجاء. فالقارئ إذا قرأ الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي، لأنه يضيف الحمد لله عز وجل ويصفه بأخص وصفه، وهو أنه رب العالمين، لا يشركه أحد في هذا الوصف. فهذا من خصائصه سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، وله الحمد كله على تربيته بالسراء والضراء. فهو المحمود سبحانه لذاته، وهو المحمود على فعله، وهو المحمود على شرعه. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق الحب سواه. وكذلك الرحمن الرحيم، تفيد سعة رحمته. الرحمن تدل على رحمته الواسعة التي شملت المطيع والعاصي، وشملت الكافر والمسلم. ف فمن كان هذا شأن الرحيم ذو الرحمة السابغة التي اختص بها المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يرجى سواه سبحانه وتعالى. وكل من تأمل هذه الآية الكريمة وتلاها وتدبرها وعلم أن رحمة الله واسعة فإنه لا يقنط من رحمة الله، وينشأ عنده الرجاء في أي مستوى هو فيه، سواء كان عاصيا أو كان طائعا. فبتدبره هذه الآية وما تدل عليه من سعة رحمة الله ينشأ عنده الرجاء ويذهب عنه اليأس والقنوط، ولا يرجو سوى الله سبحانه وتعالى، مع أن الحب والرجاء والخوف من الغرائز التي أودعت في النفوس، فإن لم يحب الله أحب غيره ظلما، وإن لم يرجو الله رجا غيره ظلما، وكذلك الخوف. فالخوف الصحيح هو أن تخاف من يوم الحساب، مالك يوم الدين. والله سبحانه وتعالى اختص هذا اليوم بالملك لسر بديع، الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والدين ومالك كل شيء، لكن اختص ملك يوم الدين لأمر خاص، وهو أنه في ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، في ذلك اليوم يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم تعود الأمانة إلى صاحبها، بخلاف ما هو جار في الدنيا، فالدنيا هي دار الابتلاء، ومدار الابتلاء على حمل الأمانة، والأمانة تدور على الأمر الشرعي والنهي الشرعي. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل في النفوس منازعة، إذا أمرت بأمر نازعت في هذا الأمر، وإذا نهيت عن نهي أحبت أن تقتحمه. ومن أعانه الله عز وجل نهى نفسه عن هواها والتزم التقوى وخالف مشتهى نفسه وامتثل الأمر الشرعي واجتنب المناهي، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا كان يوم القيامة قبضت هذه الأمانة في الدنيا، أمانة ائتمن عليها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآيات في بيان الحكمة من حمل الإنسان للأمانة. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمنافقون خانوا الأمانة في الباطن، والمشركون خانوها ظاهرا وباطنا، والمؤمنون والمؤمنات حفظوا الأمانة فالإنسان يملك أن يحفظ الأمانة في هذه الدنيا ويضع الأمر في موضعه وينهى النفس عن الهوى، وفي نفس الأمر ربما يطاوع هواه ويختار المصير السيء فيترك الأوامر الواجبات ويقتحم المحرمات، ويملك هذا بحكمة الله تبارك وتعالى. لكن يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا هو السر في تخصيص يوم الدين بالملك في هذه الآية الكريمة، مالك يوم الدين، ليصحح تاليها مسار خوفه فيخاف ذلك اليوم فيما يأتي ويذر، يكون نصب عينيه. وبهذه الأركان الثلاثة وبمجموع هذه الأركان الثلاثة يتم التعبد. ولهذا كأنه التفت وقال بما تقدم من أركان: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، بالحب والرجاء والخوف إياك نعبد وإياك نستعين. فضابط المحبة هو مجموع أركان التعبد القلبي، لأن كل حب يخلو من الرجاء والخوف فليس عبادة، وكل خوف يخلو من الحب فليس عبادة، وهكذا. فما اجتمع فيه أركان التعبد القلبي الثلاثة فهو الحب التعبدي، هذا أمر. والأمر الآخر الذي يضبط المحبة التعبدية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما أحب ما يحب الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرع حبه، ولأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. فليس حبي لرسول الله عبادة له، ولكنها عبادة لله. يعني نفس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبادة لله عز وجل، ليست عبادة له ولكنها حق له شرعها الله. فلحب الله نحبه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب ما يكره الله فنحب ما يحب عليه الصلاة والسلام، لأن حبه لا يخالف حب الله، ولأن بغضه لا يخالف بغض الله، بمعنى أنه لا يحب ما يبغضه الله ولا يبغض ما أحب الله، كما هو الأمر في طاعته عليه الصلاة والسلام. فهو لا يأمر بمعصية الله، إنما يأمر بطاعة الله، فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. وكل ما شرع الله لنا أن نحبه فهو من الحقوق، سواء كانت لله أو كانت لخلق الله أو كانت لنفسك أيها العبد، فهي بالنسبة لغير الله حق شرعه الله، وبالنسبة لمقصدك بها وامتثالك لها هو تعبد لله تبارك وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجودهم لآدم هو تعبد لله وليس عبادة لآدم، وإنما هو من حق آدم يعظم بهذا حسب شرع الله وإذنه، وهو في نفس الأمر عبادة لله. وكذلك السجود في من قبلنا لما كان رمزا للتحية ليس هو عبادة للمسجود له، لكن بعد أن نسخ هذا في شريعتنا وأصبح لا يصلح إلا لله، والنسخ يدخل الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، لكن الشريعة والأوامر والنواهي فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى بما يصلح خلقه. ففي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ التعظيم ومهما بلغ الحب نسخ أن يسجد لغير الله. لما جاء سجد معاذ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ إنني رأيتهم في الشام يعظمون عظماءهم بهذا، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأصبح لا يصح أن يسجد لغير الله في شريعتنا، ومن سجد لغير الله فقد أشرك، وأصبح سجوده لغير الله عبادة له، عبادة لغير الله. فالضابط الحقيقي في كل أمر تعبدي هو شرع الله، هو شرع الله، ما شرع الله أن يتقرب به في كتابه وفي سنة رسوله، ما شرع أن يتقرب به إليه فصرفه لله أو إخلاصه لله إيمان وتوحيد، وصرفه أو صرف شيء منه لغير الله شرك وكفر كالدعاء مثلا. فإخلاصه لله توحيد وإيمان، وصرف شيء منه لغير الله شرك، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف مجموعها لغير الله. لا يصلح أن يوحد الله في حال، وفي حال الشدة مثلا، وفي حال الرخاء يدعو الله ويدعو غيره، أو لا بد أن يستديم التوحيد حتى الممات، ولا بد أن يخلص جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى حتى يكون قد دخل في الإسلام الذي يعصم دمه وماله، والذي يلقى الله به عز وجل عهدا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي، والحديث قد يتشعب، والخلاصة أن ضابط المحبة التعبدية هو شرع الله تبارك وتعالى، وأنه أي فعل لا تجتمع فيه أركان التعبد القلبي لا يصبح عبادة، وكذلك لا يصبح محبة. ونعود إلى ما نحن بصدده من عرض ما بينه الشيخ في رسالته القيمة. قال رحمه الله: فرق الله بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا، أو هو يريد أن يقرر أن الله يحب لذاته، ومحبة العمل له دليل على محبته. يعني لا يمكن أن نقول إن محبته هي محبة العمل له، أو محبة الله هي محبة الصلاة له، لا، بل محبة الصلاة له ومحبة العمل له دليل على محبته لذاته سبحانه وتعالى. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله لذاته لأنه رسول الله، فمحبة الرسول دليل على محبة المرسل سبحانه وتعالى. قال: وكما أن محبته سبحانه لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. يعني ما فيه غير الله يكون محبوبا لذاته، محبوب ومراد لذاته، ما في الوجود شيء محبوب ومراد لذاته إلا الله. أي نعم، هو وحده المحبوب المراد لذاته، أما ما سواه فلا موجود سواه يكون محبوبا مرادا لذاته، بل يراد به. كما أن لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، لأن الله واجب الوجود بذاته، أما غيره فهو واجب الوجود لكن ليس بذاته، واجب الوجود بغيره، يعني المخلوق الموجود وجب وجوده بغيره ليس بذاته، لأن المخلوق ليس له من نفسه، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، بل هو موجود بالله عز وجل، موجود بغيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود بذاته، فما في الوجود يعني واجب الوجود بذاته إلا الله، أما ما سوى الله فهو موجود بغيره إذا كان موجودا. فكذلك لا يكون مرادا، لأن مرادا لذاته هذا توحيد الألوهية، موجود بذاته هذا توحيد الربوبية، مراد لذاته يعني تعني القصد والإرادة، والقصد والإرادة هو توحيد الألوهية، توحيد الطلب، وإثبات فعل الله عز وجل وصفات كماله، صفات الذاتية والفعلية، هذا إثبات توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية. نعم، بل لا رب إلا الله، لا رب هنا توحيد الربوبية، ولا إله إلا هو المعبود هذا توحيد الألوهية، الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده. والذين يعني تعلقوا بغير الله ليس عندهم طمأنينة، بل تجد يعني تجدهم في قلق، لأنه ما هدي إلى من بذكره تطمئن القلوب، تجد أنه متعلق بغير الله، وإذا فكر في هذا المتعلق به وجده لا يثبت، ليس ثابتا، فيحصل عنده قلق، لأنه كأنما سحب البساط من تحت قدمه، ليس له ثبات وليس له استقرار. والله سبحانه وتعالى فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه، نضع تحتها خط، وتنتهي إليه إلا الله وحده. الذين آمنوا، لكن هذا للمؤمنين الذين ما تغيرت فطرتهم، بل كملت فطرتهم بالوحي، لأن الوحي لا يهدم الفطرة، الوحي يكمل الفطرة ويزكيها، وإذا كانت محرفة مهودة أو منصرة أو ممجسة فإن الوحي يزيل عنها ما علق بها ويردها إلى الاستقامة. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإذا الوحي لامس الفطرة فكان نورا على نور، يصبح نور الوحي متصل بنور الفطرة، يهدي الله لنوره من يشاء. وأن كل ما أحبه المحبوب وأن كل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، يعني كل ما أحبه الشخص، كل ما أحبه المحب من مطعوم، أكل شبع يبحث عن غيره، ملبوس منظور مسموع ملموس، كلما أحب شيئا من هذه الأشياء فهو يجد من نفسه حاجة ويجد من نفسه ضرورة أن قلبه يطلب شيئا سواه، أن قلبه يطلب شيئا سواه، إلا أن يكون قد سكر ولزم ما هو فيه، كمن يسكر بحب الدنيا نسأل الله السلامة، فربما يعني يكون كمن أشرب قلبه حب العجل ولزمه، فهذا انحراف. ولهذا من كان سكرا لا عبرة أو لا يخاطب بالعبارة، لكن هذا الخطاب مع العاقل، مع من كان واعيا، أما من كان سكرا خاصة إذا جمع إلى سكره بالدنيا وبالشهوة، جمع إلى ذلك سكره بالمسكر، فلا يفيق، سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران، أو سكران. نعم. قال: وأن كل ما أحبه، يقصد بهذا العبد، من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه، ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله ما في شيء يشبهه، لا شيء يشبهه. وكذلك الاطمئنان بحبه لا يشبهه، لا يشبهه حب غيره. أين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة. الحنيف هو المبعد المائل عن الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا؟ البهيمة تنتج بهيمة مكتملة ليس بها جدع، ولكن هم يعمدون إليها ويجدعون أذنها، يجدعون ذيلها، يغيرون خلق الله. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهذه الفطرة التي إذا صفت فإنها لا تطمئن، ليس هناك محبوبا لذاته ومرادا لذاته تطمئن إليه إلا الله وحده لا شريك له. قال: وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. يعني القلوب فطرت على محبة العلم، فمن المستحق للعلم على الكمال؟ الله. من الذي يعلم العلم أو لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بإذنه؟ هو الله، بيده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم عباده العلم النافع بوحيه. قال: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال. السمع، السمع صفة كمال، فهو لله على الكمال. البصر من نعوت الكمال، فهو لله على الكمال. ملكا واستحقاقا وصفة سبحانه وتعالى. فهو يملك سمع العبد ويملك بصره، وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات على الكمال. فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. وكل ما في غيره من محبوب من هذه الصفات فهو منه سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فمثل السوء هو العدم، ليس لهم من أنفسهم وجود ولا عدم، بل هم أصلهم العدم. وكلما يعني نعموا به من وجود فهو من إيجاد الله لهم من إيجاد الله إياه؟ قال نعم. وكل ما في غيره من محبوب، يعني من الصفات، كل ما في غيره من علم صفة محبوبة، من سمع صفة محبوبة، من قوة صفة محبوبة، من عقل يعني من علم، أي نعم، الله سبحانه وتعالى له من هذه الصفات أكملها، فهو العليم الخبير الحكيم اللطيف إلى آخر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا محمودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا مدبرا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا، اليهود والنصارى، يعني أمة موسى وأمة عيسى. طبعا حين تتأمل لفظة اليهود في القرآن الكريم لا تجدها إلا في معرض الذم، والنصارى أيضا لم يمدحوا بهذا اللقب، ولكن نقول أمة موسى وأمة عيسى. وموسى وعيسى ملتهم العامة هي الإسلام، كل الأنبياء الملة العامة التي أتوا بها هي الإسلام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إخوة لعلات، معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأصل واحد والأمهات مختلفات، يعني الشرائع بالأمهات، أو الأب واحد يعني به التوحيد ويعني به الإسلام، فكلهم دينهم الإسلام، دينهم التوحيد وإن اختلفت الشرائع. فالأمتان قبلنا هم يعني أمة موسى وأمة عيسى على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، اتفقوا على ماذا؟ أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. شوف، تحب الله، محبة الله غير الله. النصارى حرفوا، ماذا يقولون؟ يقول الله هو المحبة. شوف كيف فضاعوا، فبدل ما فإذا وجد في قلبه محبة ألهها حتى لو أحب مومسا، لأنه لا يثبت وجود الله عز وجل وجود عين، إنما يثبته وصفا محبة. ولهذا نصري سلهب وغيره وكذا في ما افتراه من كلام في خطى محمد مؤلف له، قال في خطى محمد اللهم صل وسلم على رسول الله محمد، يقرر في هذا الكتاب أن الله محبة، والمحبة حلت في المخلوقات، أو حلت في إلى آخر الترهات. وهذا يعني متفرع عن ضلالهم في قولهم بحلول الناسوت باللاهوت، أو اللاهوت بالناسوت إلى آخره. على كل حال، محبة الله عز وجل إن كانت من العبد فهي عبودية، وإن كانت من الله لعبده فهي صفة فعلية، أي نعم. والله سبحانه وتعالى يتصف بوصف الكمال، ولكن الصفة غير الموصوف، يعني الصفة للموصوف، لا نقول غير الموصوف ولا نقول هي عين الموصوف، ولكن نقول الصفة للموصوف قائمة بالموصوف، كما أن الأسماء، الاسم لا نقول الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، ولكن نقول الاسم للمسمى،
وهذا هو الذي ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي له ليست غيره وليست هي هو،
أي نعم،
بل هي له سبحانه وتعالى. وهي من حيث الدلالة متحدة تدل على ذات واحدة، ومن حيث معانيها كل صفة أو اسم ينفرد عن الآخر بمعنى يخصه. فالسميع ليس هو معنى البصير، فالبصير يختص بمعنى وهو إدراك المبصرات أو إبصار رؤية يعني المرئيات، والسميع هو إدراك المسموعات، وهذا يختلف عن هذا. نعم. قال: اتفقوا على أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. ملة إبراهيم هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك مأخوذ، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع، أخذه عن هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. هذا ظلموا، وضعوا الحب في غير موضعه، أي نعم. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني بالحب والملازمة والدعاء إلى آخره، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليدل على أنهم أيضا يعبدون رب العالمين، لكن يعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ منهم واستثنى رب العالمين. نعم. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين، أي لا أعبد الآفلين، لأن الآفل لا تطمئن إليه، متغير لا تطمئن إليه، أي نعم. لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك، وهو العهد بين العبد وبين ربه. من أتى ربه بهذا العهد فإن له عند الله عهدا، إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو إفراده بالعبادة. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. ماذا يراد بالمناسبة؟ هل هي مناسبة يعني المناسبة القائمة بين المحتاج والغني، بين الغني والفقير؟ هذه مناسبة، فقير فقير إلى غني، أو بين العبد والمعبود، إذا كان هناك معبود، إذا كان هناك عبد فهناك معبود، إذا كان هناك فقير فهناك غني، وهكذا. أم أنها مناسبة يعني حلولية أو شيء من هذا؟ الكلام هذا مجمل، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق صحيح، ما بين الخالق والمخلوق توالد، يعني ما في مخلوق ولد لله، الله لم يتخذ ولدا. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق، ليس بينهما هذه المناسبة فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة. يعني إذا كانوا أرادوا بالمناسبة هذه فهذا هو رأس المال رأس المسألة. أي نعم في مناسبة أن يكون أحدهما، لأن ليس في الوجود إلا معبود وعابد. أي نعم. فإن أرادوا بالمناسبة أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المنع. نقول هذا ممنوع، هذا ممنوع. يعني إن أردتم بالمناسبة هذا فإن الموجب لأن يكون أحدهما محبا عابدا هو الافتقار والحاجة وكونه عبد، هذا في العبد. وأما في المحبوب المعبود فهو الغنى، هذا هو الموجب، فاستحقاقه مناط استحقاقه لأن يعبد ولأن يحب هو غناه وكماله وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. بل يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق. ما في مناسبة تقتضي المحبة الكاملة والإفراد بالعبودية إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق، مخلوق وخالق لمناسبة، هذا خالق وهذا مخلوق، لولا الخالق ما كان المخلوق، والمخلوق دل على الخالق. أي نعم. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وتصوره ليس حد لصفته القائمة بذاته سبحانه وتعالى، فتلك لا يعلم كيفيتها إلا هو. فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. لكن أنت أيها العبد مطلوب منك أن تتصور تصورا يمنع من وقوع الشركة فيه، وهذا مطلوب منك لأنه توحيد المعرفة والإثبات، ولم يكلفك الله أكثر من هذا، وقد رضيه منك مع علمك بأن ما عرفته وتصورته من الكمال الذي لا تعلم له مثيلا ولا تعلم له مشاركا ولا تعلم له شبيها، هذا القدر ليس هو حد صفته بعينها فيما خرج عن ذهنك وفيما خرج عن علمك، بل علمك وعلم جميع المخلوقين لو صارت علما واحدا لا تحيط بها، لا تحيط بصفته ولا تحيط به علما سبحانه وتعالى. قال وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة. هذا من شطح الصوفية، الصوفية يعني شطحوا، يعني شطح كثير منهم. قال لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، وأنا قلت أنه اشتقاق أقرب ما يكون اشتقاق من لبس الصوف، يقال صوفي لأنه لبس الصوف فسمي صوفيا، أما دعوى أنها مشتقة من أهل الصفة فهذا ليس صحيح في اللغة، لأنه لو كان يعني هذا المراد لقيل صفي أو قالوا من الصفاء، فاشتقاق الصفاء الاشتقاق من الصفاء يقال صفائي، ولكنها مشتقة من لبس الصوف فلا تعني شيء. ثم إنه نحن يعني لنا ميزان معشر السلف أو معشر المتبعين للسلف الصالح، وهو أن الكتاب والسنة ما ورد فيه مدح مدحناه، وما ورد فيه ذم يعني أخذنا به أثبتناه. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذا هو الميزان الذي نلتزم به. ما لم يرد في الكتاب والسنة من ألفاظ ليس لأحد أن يلزم غيره بإثباتها أو نفيها أو مدحها أو ذمها، إلا أن يبين مراده وأن يبين ما يوجب هذا المدح أو الذم. فالحاصل يعني الميزان في مدح الكلمات أو مدح الطوائف أو مدح المسميات أننا نمدح ما مدح الله ورسوله ونذم ما ذم الله ورسوله، وإذا ورد ألفاظ مجملة ليس في الكتاب إثبات أو نفي فنحن نطلب التفصيل، نقف اللفظة ونطلب التفصيل، فإن أراد حقا القائل قبلناه وإن أراد غير ذلك رددناه. نعم. قال: هؤلاء تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة. يعني الصوفية يدعون المحبة، والله سبحانه وتعالى امتحنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يخلطون في هذا. وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة، إنكار المحبة هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان: قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، لما يعني يوافق الإنسان شيء يعني يحبه يأتيه رزق، يقولون له الله يحبك، أو بعض العامة يقولون حماتك تحبك، يعني يفسرون محبة الله بما يعني يوافقه أو يصادفه من حظوظ نفسه، وهذا خطأ. أي نعم، كان ينصر أو يأتيه مال أو يأتيه جاه أو كذا، يظنون أن هذا دليل المحبة، أو هو نفس المحبة، وضده هو نفس العقوبة. قوم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وهذا على منهج المؤولة من الأشعرية، لما يؤولون بعض الصفات التي ينكرونها لا يثبتونها، يؤولونها إما إلى صفة أخرى، وإما يؤولونها بنفس أثرها، كمن يعني لا يثبت المحبة، محبة الله لعبده، ويقول إن محبة الله لعبده هي ما يوفقه له من نصر ورزق وإلى آخره، أو يقول هي إرادة الله له الخير، فهو أولها بالإرادة لأنه يثبت الإرادة، نعم، لكن لا يثبت المحبة. فنفس الشيء، قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفسه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، يعني التدمرية، فهي أيضا اشتملت على قواعد في الصفات والقدر، اشتملت على أصلين واشتملت على سبع قواعد، أي نعم، وعلى فصلين: فصل أول في توحيد المعرفة والإثبات، وفصل ثاني في توحيد القصد والطلب. وهي من أنفع الحقيقة المتون بالنسبة للطالب المبتدئ في هذا العلم العظيم. في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضوعها، طبعا هو بسطها هناك. ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب. يحب الصلاة ويحب النوافل التي شرعها سبحانه وتعالى، ومحبته سبحانه وتعالى في شرعه فقط، يعني هو يحب ما شرع سبحانه وتعالى، وأما ما لم يشرعه فإنه يريد به ولا يريده، يريد به ولا يريده، يريد به حكمة من وراء وجود هذا المبغض، هذا الذي لم يشرع. أي نعم. فخلقه للحرام لحكمة. أي نعم، هو لا يرضى الكفر، ولكنه سبحانه وتعالى خلق أعمال الكفر لحكمة تعلو كل حكمة. قال نعم، دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر، لكن يريدها، يريد وجودها إرادة قدرية لحكمة، وهو لا يحبها إنما يريد بها. وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد، إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم. وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به. للمحبة يعني شجرة تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى سقي، فتسقى بالوحي بما شرع الله. وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية، كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني، يعني سماع الشيطاني الأغاني هذه تنبت النفاق وتميت القلب، تميت المحبة في القلب، محبة الله. وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية، كالعرفان الإيماني، توحيد المعرفة والإثبات، والسماع الفرقاني، يعني سماع القرآن. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
السلام عليكم. هذا يسأل سؤال: قل لنا نحبكم بالله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع أخواننا المسلمين كلهم يتحابون في الله، نسأل الله المغفرة والعفو والعافية. قال: هل إذا وجد الشخص في نفسه بعض الحرج من بعض الأحاديث يكون ذلك طعنا في المحبة لله ورسوله؟ على كل حال، هذا نقف عند هذا، لأنه إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجب، إذا ثبت النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب التسليم له ووجب الإيمان به، وإن لم تقتضيه عقولنا، يعني يجب أن إذا مثلا وجدنا تعارض بين ما تقتضيه عقولنا وبين ما نقل إلينا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعلم يقينا أنه ما دام النقل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فالخلل في عقولنا،
هذا من حيث الجملة يجب أن نوطن أنفسنا على هذا. فالخلل هو في عقولنا لكننا لم ندرك هذا الخلل. ولأن العقل الصريح الذي لم يختلط بما يشوبه من لوثات ثقافات مخالفة يوافق النقل الصحيح. النقل والوحي ما جاء يعني ليطمس العقول، ليس كما يفهم النصارى ألغي عقلك واتبعني، لا. النقل الوحي على الوحي الذي أوحاه الله إلى رسله إنما ينمي العقول ويزكيها ويهديها. ولهذا قالوا إن الأنبياء جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالاتها، بمعنى أن الشيء إذا لم يدركه عقل السامع أو النقل إذا لم يدركه عقل السامع فليس في عقله ما ينفيه. هو صحيح عقله لا يثبته لأن عقله قاصرا ولا يدرك، لكن لم يقم في عقله ما ينفي هذا السمع الصحيح. والإيمان يقتضيه أن يسلم، إذا جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، كما صدق أبو بكر لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، وكل ما في الأمر تأكد من صحة السند. أو قال؟ قالوا نعم، قال صدق. إيمان أبي بكر عظيم، قال أنا أصدقه بخبر السماء أبعد من بيت المقدس، كيف لا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وسمي الصديق. فالإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. إذا لم تكن بهذه الدرجة ففي إيمانك نقص. فإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم له، سواء عقلته أو لم تعقله، لأنك تعلم من حيث الجملة أن رسول الله صادق عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق، حتى وإن لم تجد له شاهد في عقلك. وإن لم الذي لا يؤمن بالرسول إلا إذا شهد له عقل هذا ليس مؤمنا، لأن الإيمان روحه أن تؤمن بالغيب، أن تؤمن بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. ورسول الله هو الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام قال في قسمة الأموال، قال له خبت وخسرت، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني على هذه الدنيا، هذه اللعاء، وعلى قسمتها وعلى عدالتي فيها، وأنتم تأمنونني على الوحي وآمنتم بأني نبي؟ خبت وخسرت إن تبعت نبيا، إن زعمت أنك تتبع نبيا ليس عادلا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فعلى كل حال هذا الأخ وغيره يعني أوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل وبتوطين القلب على أنه لا يمكن أن نستكمل الإيمان إلا إذا يعني سلمنا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، سواء عرفنا تفاصيله أو لم نعرف تفاصيله. فمن حيث الجملة رسول الله صادق وما قاله حق، كما أننا أيضا نسلم ونحسن الظن بالله عز وجل في قدره، وأنه وإن أصابتنا مصيبة فالله عز وجل ألطف بنا من أنفسنا منا بأنفسنا. ومن يعني أحسن الظن بالله عز وجل فإنه يعني يجد الله عند حسن ظنه. أما من أساء الظن فهذا والعياذ بالله يعود عليه بالسوء. على كل حال ذكر مثل قال صوت الرعد هو ملك، يعني إن ورد بالحديث والعلم الحديث يثبت أنه شحنات كهربائية. يا أخي من قال لك أنه مثلا هذا فيه تعارض؟ شحنات كهربائية، لكن من اللي ساق الشحنات الكهربائية؟ يقول للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني هل أحاطوا؟ يعني قد يكون نعم شحنات كهربائية، لكن ما وراء هذا؟ يعني ما وراء هذا؟ فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، وما ثبت في الاكتشاف العلمي ثبوتا صحيحا هو حق، ولا يعارض العلم الحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا قد يخفى علينا التوفيق، أي نعم لجهلنا ولقصورنا. فنعم قال وهل ورد. على كل حال نكتفي به. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أقرأ سورة فيها السجدة وأريد أحفظها، هل كل مرة ما مريت على السجدة أسجد؟ يعني لا، هو إذا سجدت مرة واحدة كفى إن شاء الله، لأنك ما قرأتها إنما بنية الحفظ. أي نعم. وإذا كان تكرر لأجل الحفظ فلعلها تكفي سجدة واحدة. الحقيقة يعني الذي يخشى عليه أن يفتح أنواع من أنواع الاكتشافات والعلوم فيغتر بها صاحبها ويفرح بما لديه من العلم، ويظن أنه بذلك يعني قد سد مكان الدين ومكان، وأصبح يعني وهو من جهله، وإلا فما يعني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت دائم لا يبطله، أي نعم لا يبطله شيء. والعلم الحديث أو العلم الصحيح الاكتشاف الصحيح هو دليل مصدق للدليل السمعي، كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير هنا يعود على القرآن وعلى الوحي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا موضوع طويل جدا الحقيقة يعني، لكن لعلي أقول حسبي ما أشرت به من إشارة. يقول هل يوجد في عصرنا هذا جهاد في سبيل الله؟ سبحان الله يا أخي. نعم الجهاد هو بذل الجهد في طاعة الله، وليس الجهاد يعني أنك تحمل السيف مثلا، هذا نوع من أنواع الجهاد في وقته، لكن الجهاد يبدأ من مجاهدتك نفسك على الأوامر، على التزام الأوامر والانتهاء عن النواهي والصبر على الأذى في ذلك، هذا كله جهاد، بل من أعظم الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الشريعة. يعني إذا بذلت جهدك فقد واستفرغت وسعك فقد استحققت الثواب على الجهاد. أي نعم متى ما استفرغت وسعك. نعم كل هذا يعني مقيد بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية، أما بغير قدرة ما تصنع شيء، بل ربما يعني تنازع منازعة